بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في الباب 29: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال الحافظ: قوله باب الدين يسر، أي دين الإسلام ذو يسر، أو سمي الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإسراء الذي كان على الأسرة أو الإسراء الذي كان على من قبل قبلهم، ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم، أي توبة من كان قبلنا، أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم. أن هذا من أوضح الأدلة على أن الدين يسر، وأن الأمم السابقة كانت عليها أسر وأغلال بذنوبهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. جزاء وفاقا. وقوله أحب الدين في الحديث: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال الحافظ: أي خصال الدين، لأن خصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان منها سمحا أي سهلا فهو أحب إلى الله. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، يقول الحافظ المعنى أحب خصال الدين. قال: ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمه. هل يضر هذا؟ هل يضر أن يكون الحديث في سنده رجل لم يسم من الصحابة؟ يضر أو ما يضر يا صادق؟ ما يضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر، الصحابة كلهم عدول. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير دينكم أيسره. هذا المعنى الأول، أحب الدين أي أحب خصاله ما كان سمحا سهلا. والمعنى الثاني أو الدين جنس، أي أحب الأديان إلى الله الحنيفية، والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ. وهذا هو المتبادر إلى الذهن، المتبادر إلى الذهن من ذكر لفظة الحنيفية أن ما يقابلها هو الأديان الأخرى من اليهودية والنصرانية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقوله قال والحنيفية ملة إبراهيم، والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، لأن أصل الحنف الميل. متى عرفت هذه الفائدة أن أصل الحنف الميل في لغة العرب؟ متى عهدك بهذه الفائدة أن الحنف في لغة العرب الميل؟ نعم نعم، في ترجمة الأحنف ابن قيس. لماذا لقب بالأحنف؟ لحنف وميل في رجليه، في رجليه ميل في رجليه، سمي أحنف، لقب بالأحنف. والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، لأن أصل الحنف الميل. والسمحة السهلة، لأنها أي أنها مبنية على السهولة، لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ملة إبراهيم مبنية على السهولة والسماحة، فكذلك ملة من قال الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب لأنه ليس على شرطه. نعم، وصله في كتاب الأدب المفرد. عند من هذا السؤال؟ لمن كتاب الأدب المفرد يا أحمد؟ للبخاري. هل هو في ضمن الصحيح أو مستقل عنه؟ مستقل، ولذلك قيل له ماذا؟ المفرد، لأن هناك كتاب الأدب في صحيح البخاري فيقال أخرجه البخاري في كتاب الأدب أو في كتاب الأدب من صحيحه. أما إذا أردت أن تعزو إلى حديث في الكتاب الآخر الذي هو خارج الصحيح فتقول أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد، فتضيف لفظة المفرد لأنه مفرد أي منفرد عن الصحيح ولم يشترط فيه الصحة. قال وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق. ما حال محمد بن إسحاق؟ مدلس حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. قال عن داود ابن الحصين عن عكرمة، ورواية داود عن عكرمة للتفسير فيها كلام. عن ابن عباس قال الحافظ وإسناده حسن، أي إن صرح محمد بن إسحاق بالتحديث. واستعمله المؤلف في الترجمة لكونه متقاصرا عن شرطه، وقواه بما دل على معناه لتناسب السهولة واليسر. الدين يسر، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذا الحديث قواه البخاري بحديث إن الدين يسر، لأن السماحة والسهولة واليسر متناسبة، قواه بما دل على معناه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذا الحديث من أفراد البخاري. إن الدين يسر. عبد السلام بن مطهر هو أبو ظفر البصري، وعمر بن علي هو المقدمي، بصريان ثقتان. وهو أي معن عمر بن علي المقدمي مدلس شديد التدليس. قال: وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، وصححه وإن كان من رواية مدلس بالعنعنة لتصريحه فيه بالسماع من طريق أخرى، فقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أحمد بن المقدام أحد شيوخ البخاري عن عمر بن علي المذكور قال: سمعت معن بن محمد فذكره. وهو من أفراد معن بن محمد، وهو مدني ثقة قليل الحديث، لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيد، أخرجه المصنف في كتاب الرقاق بمعناه ولفظه: سددوا وقربوا، وزاد في آخره: والقصد القصد تبلغوا، أي إلزموا القصد. ولم يذكر شقه الأول، وقد أشرنا إلى بعض شواهده، ومنها حديث عروة الفقيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر. ومنها حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. رواهما أحمد، وإسناد كل منهما حسن. إن الدين يسر. وهذا من رحمة الله سبحانه. فالذين يقولون أهل الدين متشددون، هؤلاء ما عرفوا الدين، ما عرفوا الدين. الدين يسر، الدين يسر، لكن كل شيء يأتي على غير أهواء بعض الناس يسميه تشددا. فاليسر عنده أن يعمل على مقتضى هواه وشهوته، لا يتأتى هذا أبدا. إن تطع هواك تهوي في الهوى والهوي، وإن تتبع دينك وشرعة رب العالمين سبحانه لعباده تسدد وتصل. الدين يسر، لكن بعض الناس تقول له صل في المسجد، يقول: لا تتشدد، الدين يسر. وتقول له كذلك: اهتم بما أمرك الله عز وجل به من العقيدة الصحيحة، واحذر من الأهواء المضلة ومن الشرك وأهل الشرك، وتبرأ منهم. يقول: لا تتشدد، الدين يسر. وإذا قلت له: دعاء غير الله شرك، والتمسح بالقبور والطواف حولها والنذر لها والذبح عندها وإتيان الكهان والمشعوذين، ها هذا كله لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، وهو من الشرك بالله. يقول لا تتشددوا، الدين يسر. وإذا قلت له الصلاة عليك واجبة يقول الإيمان بالقلب، لا تتشددوا، الدين يسرا. وإذا قلت له أخرج زكاة مالك يقول الله غني عن أموالنا والدين يسر. وإذا أمر بالصيام ينام ربما أكثر النهار، فإذا قيل له ما هذا الصيام يقول لا تتشددوا، الدين يسر. وهكذا إلى أن تصل إلى آداب اللباس، البس ما يستر عورتك ويحسن مظهرك، ولا تتشبه باليهود والنصارى في ألبستهم ولا في هيئاتهم ولا في حلاقة رؤوسهم ولا في تضييق ثيابهم ولا في شد الثياب عليهم حتى تبدو سوآتهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، معناه أنه على خطر عظيم. كيف يرضى أن يتشبه بأعدائه؟ فمن ذلك لبس البنطلونات الضيقة التي تحجم العورة، هذا لا يرضاه الله ولا رسوله، لأن الله سبحانه وتعالى حث عباده على الستر وحثهم على التجمل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يتجملوا، تجملوا للصلوات. وهكذا لبس بعض الألبسة التي فيها تشبه. قال عبد الله بن عمرو رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، أي مصبوغين بالعصفر، أصفر، شيء أصفر يصبغ بها الثياب. فقال له أمك أمرتك بهذا؟ إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسه. فقلت أنزعهما؟ قال بل احرقهما. الحديث الشاهد اشتداد نكير النبي صلى الله عليه وسلم على صحابي من عباد الصحابة وفضلائهم حين رآه يلبس لباسا شابه فيها الكفار. وعمر رضي الله عنه لما كثر أهل الذمة في خلافته جعل لهم أشياء تخصهم في لباسهم، ونهى المسلمين أن يتشبهوا بهم فيما هو من خصائصهم، ليبقى المسلمون أعزة متبوعين لا تابعين. لكن بعض المسلمين يأبى إلا أن يكون ذنبا لأعداء الإسلام وتابعا لأعداء الإسلام، وإذا نصحته بذلك يقول لك لا تتشدد، لا تتشدد. عجبا لهذه العقول التي تفسر التشدد بما تهواه. وهكذا أيضا أشياء كثيرة جدا، فبعض الأمور الدين يرخص فيها والناس يشددون، لا يقبلون رخصة الله، ولا سيما من كان من الجاهلين. وبعض الأمور الدين يدل على شيء من التمسك والاتباع والناس يتفالتون عنها. الذي شرع لنا هذا الدين هو رب العالمين، الذي هو أعلم بنا وبما ينفعنا وبما يضرنا وبما فيه مصالحنا. ما أمر بشيء إلا وفيه أعظم المصلحة لعباده، ولا نهى عن شيء إلا وفيه ما يعود بالضرر على العبد. والعجب يا إخوان في باب الألبسة، وأنتم سترون كذلك أيضا في الأعياد وزينة ما يلبسه المسلمون ويلبسون أولادهم وبناتهم، العجب أن أعداء الإسلام خلصوا نساءهم ولبسوا رجالهم، فتجد الرجل يلبس الكوت ويخنق رقبتها بالكرفتة، ويلبس البنطلون اللي هو يسحب، والجزمة ما يرى منه شيء، الكفان باديان من وراء الكوت أو الجبة، وامرأته أو نساء الكفار عارية إلا بقطع يسيرة من اللباس تضعه على بعض جسدها، صدرها بادي، ذراعها باد، ما هو ذراعها أكثر من ذلك، وربما من أرفع من الركبة إلى أسفل مكشوف، ما يبالون. فالجنس الذي حقه أن يستر خلصوه وفضحوه، والجنس الذي هو رجل يلبس ما تيسر له من الثياب بحشمة لبسوه ما يزيد على حده، هذا له مقصد عظيم في إفساد المسلمين. ولذلك انظر أنت الآن مع الأعياد، اخرج إلى الأسواق وابحث عن لباس لبناتك، لباس للبنات، من بنات 10 و12 و14 وفوق، يبحث ولي البنت عن لباس لا يجد إلا أكثره قصير، قصير، ما هذا؟ قال موضة، موضة. والأولاد بنطلونات مسحبة. ولذلك صار عند الناس أن الشخص إذا لبس إلى نصف ساقيه من الرجال قميصا أو إزارا معوزا إلى نصف الساق أو ارتفع عليه قليلا يقولون تغطى تغطى ستر، فالمرأة خلاص عادي تمشي على ما هي عليه. وقد ذكرت لكم قصة رجل ذهب يتعالج إلى بعض البلاد قبل سنوات، بلاد مصر، أنتم تعرفون مصر فيها من هذا شيء كثير، نسأل الله أن يصلح حال المسلمين هناك. وهذا الذي ذهب إلى هناك بقميصه عامي كما يقول الناس رعوي، رعوي من البلاد، ذهب عنده علاج ومعه قميص، وعلى عادة أهل اليمن يضع على وسطه حزاما ويرتفع عليه القميص قليلا، لأن عادة الجلابيات والقمصان عند إخواننا المصريين إلا من رحم الله أنهم يسحبونها سحبا يكنسون بها ما وراءهم، وقل من يعتني ب الحذر من الإسبال، وهذا مرتفع يعني ثوبه وقميصه إلى نصف الساقين وعليه حزام على وسطه على عادة بعض الأماكن في بلاد اليمن. ورجع ويحكي لنا قال وجدت امرأة لابسة إلى فوق الركبة تمشي وتقول يا حاج تستر، تقول يا حاج تستر. قال ناصي كيف، من الأولى بالتستر أنا أو هي؟ كيف تستر أنا؟ من الذي يتستر؟ انعكست الموازين وانقلبت المفاهيم، يعني تريده يسحب، أما هي عادي خلاص تعودت بشعرها وكذلك أيضا غير مبالية ببدو كثير من جسدها والله المستعان. الشاهد من هذا أن تفسير اليسر لا يكون إلا على وفق الشريعة، ما كان على دليل عليه دليل واضح بين في الشريعة فهو اليسر، وما لم يكن عليه دليل بين ولا واضح أو كان خلاف الدليل فليس بيسر، فيه الشدة. وبعض الناس تقول له أفطر في رمضان، أنت مسافر أنت مريض، يشد على نفسه ويترك رخصة رخصها الله عز وجل له بها، ويقال له في بعض المسائل كذلك، يعني مثل مسألة من أحدث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي إذا خرج الهواء والريح لا يلزم الاستنجاء، يكفي أن تتوضأ، لقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهو يتكلف ويبحث عن ماء للاستنجاء مع أنه لم يطرأ عليه لا بول ولا غائط، إنما خرج عليه ريح أحدث، لا يلزم الاستنجاء من الحدث، لكن يشدد على نفسه ويرى أن فرضا عليه أن يستنجي. فأشياء كثيرة كنا ذكرناها في خطبة جمعة في صنعاء قبل 6 سنوات من الأشياء التي يتشدد فيها العامة ودين الله فيها يسر، وفي المقابل أشياء كثيرة يتساهلون فيها ودين الله عز وجل يأمرهم فيها بالسداد والهدى. قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، الشدة ما تأتي بخير، الشدة التي هي تجاوز الأدلة، الدليل يوصله إلى المستحب وأنت تقول واجب، هذه شدة، الدليل يوصل الأمر إلى الكراهة أنت تقول محرم، هذه شدة، الدليل يبيحه أنت تقول حرام، هذه شدة، أو الدليل يراه مباحا وأنت تقول واجب، هذه شدة. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأيضا من الشدة تكلف الأشياء فوق الطاقة فوق الوسع. جاء أولئك الثلاثة النفر إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته فأخبروا أنه يصلي كذا وينام كذا ويصوم كذا، أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام الليل، ما أنام، لا أعرف، لن أعرف النوم في الليل قياما في الليل. وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، أحدهم سيقوم الليل والثاني سيصوم النهار. وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء، في بعض الروايات لا أكل اللحم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بخبرهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكان يأتي الرجل من أصحابه عنده إقبال عظيم على العبادة، عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يصوم الدهر. تزوج امرأة فسيقت إليه إلى بيته، فزاره أبوه عمرو بن العاص بعد زمن فوجد امرأته، فقال: كيف وجدت عبد الله؟ فقالت: نعم الرجل، نعم الرجل عبد الله، ما كشف لنا مغطى، يصوم نهاره ويقوم ليله. ففهم قصدها وذهب يشكو ولده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إني ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: فصم من الشهر 3 أيام. قال: إني أجد قوة. قال: صم يومين وأفطر يوما. قال: أجدني أقوى من ذلك. قال: فصم صوم داود، صم يوما وأفطر يوما. فقال: أجد قوة. فقال: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام. ثم أخبره أنه يقوم بالقرآن. قال: اقرأه في شهر. فطلب أكثر، فقال: في 7 أيام. طلب أكثر، في 3 أيام. طلب أكثر، أوقفه عند 7، كان يريد 3 أو أقل من ذلك. فقال: إنه من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. فكان عبد الله بن عمرو. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لزوجك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزورك أي الزائر عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فكان عبد الله بن عمرو بعد ذلك، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. سددوا، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك تجد كثيرا ممن يدخل هذا الدين بشدة وتجاوز ويتجاوز الأدلة ولا يضعها في موضعها، تجده يرتكس وينتكس، إلا من رحم الله عز وجل وهدى. فسددوا وقاربوا، يعني يكون في أقصى، يعني يكون متشددا في استقامته، فإذا به كما يقول الناس ينحرف 180 درجة، يرجع لا يبالي بصلاة ولا بدين، شاد الدين فغلبه الدين. فسددوا وقاربوا، السداد يعني صوبوا على الأشياء الواضحة من الطاعات والعمل الصالح بحسب الوسع والطاقة، وقاربوا، لن تحصوا كل ما أمرتم به، وإنما قاربوا. أحيانا تتمنى أن تقوم بكذا وكذا من الأعمال الصالحة، فلا تقوم إلا بالثلثين مما تتمنى، خير كثير، مقاربة. وأبشروا، أبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال الحافظ في آخر ما نقرأ: سددوا إلزموا السداد وهو الصواب، من غير إفراط ولا تفريط. قاربوا أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. وأبشروا أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل. والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره. وأبهم المبشر به تعظيما له وتفخيما. واستعينوا بالغدوة أي استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة، يعني تعال إلى العبادة وأنت نشيط، يعني انطلق إلى العبادة وأنت نشيط، الأوقات النشيطة الغدوة، الغدوة أول النهار، قد شبع الناس نوما أول النهار يأتي نشيطا يعمل إلى ما بعد الظهر في نشاط، والغدوة سير أول النهار. وكأنه صلى الله عليه وسلم خاطب مسافرا إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطه، لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعا عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة. وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة، وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة. في رواية ابن أبي ذئب: القصد القصد، أي خذوا بالقصد، الأمر بالأوسط. وقوله الروحة السير بعد الزوال، يعني بعد ما يرتاح في نصف النهار. والدلجة وشيء من الدلجة، أي سير آخر الليل، استرح أول الليل وسير آخر الليل، كأن أنت مسافر، معناه تحرى أوقات النشاط، اعمل العبادات وأنت نشيط. آخر شيء قال: ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة، من حيث إنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد، فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع، بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع. ثم عاد إلى سياق الأحاديث الدالة على أن الأعمال الصالحة معدودة من الإيمان. نعم صحيح. أعظم من تسايسه في هذه الحياة نفسك، أعظم من تسايسه نفسك وولدك وأهلك، هؤلاء مسايستهم تحتاج إلى شخص عنده دكتوراه في المسايسة. يقول السائل: ما مقدار مؤخرة الرحل الذي يتخذ سترة؟ مقداره ذراع أو ثلثا ذراع، مقداره مقدار ذراع، شيء تتخذه سترة يكون بمقدار ذراع أو ثلثا ذراع، يعني قسم الذراع ثلاثة أقسام، نصف، ثلث، 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 يعني يكون الذراع من المرفق إلى الرسغ ثلثا ذراع، هذا أقل ما ذكره بعض الفقهاء مؤخرة الرحل، والذراع أولى. يقول: نريد منك محاضرة في أوصاف الحور العين. نحن نقرأ في القيام وفي التراويح والقيام من الآيات التي تصف الحور العين بأوصاف عظيمة في سورة الرحمن وفي غيرها، سورة الواقعة وسور، يقول: ما حكم كشف وجه المرأة؟ لا يجوز لها أن تكشف وجهها عند الأجانب، إنما تكشف وجهها عند المحارم. وهذا يسأل عن الصور والفيديوهات. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصور. يقول: ما حكم من تنصحه فلا ينتصح ويقول: أنا معي ثلاث شقق في سقر. هذا مسكين هذا. ويستعجلونك بالعذاب، هذا من الذين يستعجلون بالعذاب، ما يدري أن سقر ما فيها شقق، فيها سلاسل ما فيها كهرباء للعلم، مظلمة ما فيها تهوية للعلم، فيها سموم ودخان، ما فيها ماء. هذا يكون لعلم صاحب الشقق هذه، ما فيها ماء، فيها صديد، فيها حميم يشوي الوجوه، فيها ما يسحق الأمعاء ويذيبها، أسأل الله العافية، فيها مطارق من حديد، ما فيها دفع إيجار بالتي هي أحسن، فيها مطارق، مطارق من حديد. ابحث لك عن شقق في الجنة خير لك، عمل صالحا، ما هي شقق. ابحث عن الدنيا وعشرة أضعافها لأقل ساكن الجنة، ابحث عن هذا. يقول الأخ: صلى يمني في مسجد في بعض الأماكن وملابسه قصيرة، فأنكر عليه أحد المصلين وقال: هذه حرام، كيف تصلي وهي قصيرة؟ أخذه اليمني إلى خارج المسجد وقال له: انظر إلى النساء في الشارع، ربما فيهن ابنتك، فيهن أختك، فيهن أمك، فيهن محارمك، اذهب وأنكر عليهن، اتركني أنا في حالي. وآخر يقول له: يلبس بالثياب الطويلة، يسبح، يقولون له يلبس سروال قصير للسباحة، يقول: سيقولون عني ست. صار لبس القصير مختص بالستات. أمر التقدم في الشباب عجيب، عريت فتاة والفتى محجوب، فالدرع منها نصف ساق حده، والثوب في عرف الفتى مسحوب. صدقت. آخر شيء قال: في واحد كنت أنصحه، سائل يقول: كنت أنصحه بعض المحرمات، فيقول: قل للحجور والوادع يحجز لي في نار جهنم شقة. حجوري والوادعي يريد ينقذك من هذا الذي أنت فيه، يخرجك من الظلمة التي أنت فيها إلى ما فيه نجاتك وسعادتك في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.